بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: أما فرض أحدهما أو كل منهما مقطوع الدلالة والسند معا فإن ذلك يخرجهما عن كونهما متعارضين، بل الفرض الثاني مستحيل كما تقدم في صفحة 216. وعليه فللمتعارضين أربع حالات ممكنة. كان الكلام في الحصة السابقة أنه هناك قاعدة تقول أن الجمع أولى من الطرح، وقد أشرنا إلى تاريخ هذه القاعدة وإلى مدرك هذه القاعدة، على أي أساس كان الجمع أولى من الطرح. وباختصار قلنا أنه في صورة الجمع يرتفع التعارض، فلا تصل النوبة إلى التعارض فالتساقط أو التخيير أو ترجيح للمزية السندية على غيره. وبالتالي فإذا كانت هناك إمكانية لفك هذا التعارض يدل على أن التعارض صوري وأن التعارض شكلي وليس تعارضا حقيقيا واقعيا. واضح. لكن المصنف رحمة الله عليه قال: ماذا يعنى بالجمع؟ الجمع على قسمين. القسم الأول من الجمع هو الجمع العرفي، وهو الذي يعتمد على أصول المحاورات وقوانين اللغة، يستفيد منها الجامع فيحل التعارض الموجود بين الدليلين بنكتة لغوية، بنكتة بيانية، بقرينة معينة، كما سيأتي الكلام مفصلا عن كيفية الجمع العرفي وذكر بعض الموارد المشهورة للجمع. والجمع الثاني الذي يعتمد على الذوق والكيف والاجتهاد الشخصي والفهم الشخصي، الفهم الذاتي وليس على الفهم الموضوعي، وهو المسمى بالجمع التبرعي. المصنف رحمة الله عليه يقول أن الجمع أولى من الطرح في العرف، صحيح، وأما في التبرع فليس بصحيح، بل الطرح أولى من الجمع التبرعي. واضح أولى. أولاً لا بد أن نعرف قبل بيان أولوية الطرح على الجمع التبرعي أنه ما هي الشبهة الموجودة في الجمع التبرعي والتي على أساسها يريد المصنف رحمة الله عليه تأكيد العكس وأن الطرح أولى من الجمع التبرعي. وإذا لم تكن هناك شبهة وكان الجميع متفقون على متفقين على تقديم الطرح أو التخيير على الجمع التبرعي لما كان داعي لمثل هذه التفاصيل. الشبهة الموجودة أنه في حالة الجمع التبرعي لا يبقى هناك علم بالتكاثر بين الدليلين. حينما تواجه جنابك دليلين، هذان الدليلان يتكاذبان، فإذا تمكنت من التلاعب بهذين الدليلين من التصرف في دلالة الدليلين ربما لا يكون هو المعبر عن الواقع، ولكن في الوقت نفسه ماذا؟ لا يكون هناك إحراز للتكابل. وبعبارة أخرى أن حالات التعارض بين الظهورين حين الظهور معناه ما كان يفيد الظن، فهناك احتمال صحيح ولا لا؟ فأنت تستفيد من احتمال الخلاف للتصرف في دلالة كل من الدليلين، ومع هذا الاحتمال الذي تستفيد منه وتقحمه في البحث في التصرف في دلالة الدليلين لا يبقى هناك علم بالتكاذب. ومع عدم العلم بالتكاذب لا تصل النوبة إلى التساقط أو التخيير. لماذا؟ لأن التساقط أو التخيير هو فرع تعارض، فرع تكاذب، فرع التنافي والاصطكاك. فإذا أنا هذا الاصطكاك ما كان محرز لي ولا كان مؤكد بالنسبة لي، لا يمكن حينئذ أن يعتمد. واضح أو لا؟ المصنف رحمة الله عليه يقول إذا أردنا أن نفتح الباب للجمع التبرعي لقضينا على التعارض. ما عندنا إحنا شيء اسمه تعارض، لأنه في كل دليلين يمكنك أن تتصرف بهما وفق اجتهادك. تصرف كيفي دا نقول معنى الجمع التبرعي يعني الجمع الغير المنضبط بضوابط اللغة والمحاورات العرفية. فمن يصير كيفي دائما أنت تقدر تحول الموجب الكلية إلى موجب الجزئية، هذه الكلمة تفسرها بتفسير لا يتقاطع مع الدليل الآخر، وبالتالي لا بد أن نغلق باب التعارف، ولا بد أن نطرح الأخبار العلاجية التي وردتنا أيضا أن نطرحها جنبا، ولا داعي لكل هذا التطويل. خلاص بس نبدأ في باب التعارف لتنقيح هذه المسألة، أنه الجمع التبرعي جائز أو ليس بجائز. إن كان جائزا فلا تعارض مع الدليل، إن لم يكن جائزا نعم حينئذ نبحث. نعم، إلا في حالة واحدة لا يمكن فيها حتى الجمع التبرعي، فيما إذا كان كل من الدليلين نقصا في دلالته قطعي المدلول. في مثل هذه الحالة لا يمكن التصرف في كلا الدليلين، لأنه أنت تقطع مع ما عندك احتمال خلال. ما تقدر تتلعب، أنت تقطع بأن المقصود هو هذا. طبعا احنا ما نريد نقول جمع تبرعي، لا يفهم ان الجمع التبرعي يعني حتى لو كان الجمع الكاذب حتى اذا انا احمل الدليل، لا، مقصود جمع التبرعي يعني تعتمد على الاحتمالات الموجودة عندك من دون شاهد يعززها من المحاورة، من العرفي، من اللغة، من البلاغة، من الى اخره. واضح او لا؟ فمع القطع بدلالة كل من الدليلين لا يكون في مثل هذه الحالة إمكان للتلاعب وللتصرف فيهما. أنا أقطع بأن المقصود هو هذا، هو هذا، مع شلون أتلاعب؟ إنما يكون هناك فسحة للتصرف في كلا الدليلين أو في أحدهما بشكل كيفي، فيما إذا كان الدليل ظاهراً فكان هناك احتمال الخلاف، فأنا أستفيد من احتمال الخلاف في ماذا؟ في التصرف في هذين الظهورين. ولكن المصنف يقول أولا النص بطبيعته عزيز، يعني مو بسهولة أنت تأثر على النص. أغلب رواياتنا ماذا؟ ظهورات وليست نصوص، هذا واحد. اثنين النص في دليلين، عندنا اختلف كلا الدليلين ماذا؟ نص في دلالتهما، هذا هم عزيز. وثلاثة أنه أنت تعثر على نصين وهذان النصان متعارضان، هذا هم بعد أعز. فإحنا نجي نمحور بحث التعارض بهذه الحالة النادرة أو التي ربما لا وجود لها في الفقه. الإنسان حينما يتبع كلمات الفقهاء ويتبع حالات التعارض ما يجد هذه الحالة، وهي وجود دليلين نصا في دلالتهما. صار واضح أو لا؟ ثم المصنف رحمة الله عليه يعطي الموضوع أولوية أكبر وأهمية أكبر، عليكم السلام ورحمة الله، فيدخل بشكل برهاني لإثبات أن الجمع التبرعي لا قيمة له ولا يكون مقدما على التفاقض أو على التخييل. يقول حالات التعارض الممكنة كم هي؟ أربعة. الحالة الأولى أن يكون مقطوعي الدلالة مضموني السند، يعني أنت تواجهك روايتين، هاتان الروايتان متعارضتان، حينما تجري دراسة على كل منهما تجد أن السند ظني، ليس خبر واحد، لا ليس متواتر، واضح أو لا؟ ولكن حينما تأتي إلى المضمون تجد أنه ماذا؟ أنه قطعي. خلص نص. في مثل هذه الحالة تكاذب، يمكن حينئذ الجمع التبرعي. قلنا قبل قليل أنه مع كون كل من الدليلين نصا في دلالته لا يمكن حينئذ للمتبرع أن يتصرف فيهما، لا حتى للتصرف فيهما، إنما يكون هناك منفذ للتصرف في هذين الدليلين. متى؟ فيما إذا كان هناك احتمال الخلاف، فيما إذا كانت الدلالة ظنية، كان ظهور فيستفيد من احتمالات الخلاف للتصرف في مفاد دليلين أو في مفاد أحدهما. أما مع كون كل من الروايتين نصا في مضمونها فأنت تقطع بأن المراد هو هذا، بعد شلون تجمع حتى بشكل كيفي؟ ما عندك فسحة للجمع، صحيح أو لا؟ إلا اللهم بشكل كيفي، يعني أن تقلب الرواية، قول جمع تبرعي التفتها، لنخلط بين حالتين، عندنا جمع تبرعي بمعنى جمع أشبه بالاعتداء، رواية أنا أضربها خلص، وهذا ما صار جمع، جمع تبرعي جمع زين، ولكنه لا يستند إلى عرف المحرم، وإنما يستند إلى فهمك الشخصي، إلى سليقتك، إلى ذوقك، إلى خلفيتك الثقافية الفكرية، إلى فهمك المحدود أو اللا محدود الرواية، هذا هو الجمع التبرعي. فكون أكو منافذ من خلالها تقدر ماذا؟ توثق بين الروايتين. فإذا كانت المنافذ مغلقة، إذا كان كل من الدليلين نصا في دلالته، بعد أكو هناك إمكانية للجمع التبرعي؟ لا يوجد هناك إمكان، صحيح أو لا؟ وبالتالي يتعين التعارض، فإذا تعارضا إما أن يتساقطا أو يتخير بينهما على الخلاف، وإذا كان سند أحدهما أقوى فهو يقدم من ناحية السند، بعد مرجح سندي. واضح الكلام أو لا؟ هذه الصورة الأولى. فلذا قال فإن كانت الأولى فلا مجال فيها للجمع في الدلالة مطلقا. الأولى ما هي؟ هي مقطوع الدلالة ومضمون السند، أن يكون كل منهما مقطوع الدلالة ومضمون السند للقطع بدلالة كل منهما، فهو خارج عن مورد القاعدة رأسا كما أشرنا إليه أعلاه في بداية الصفحة، بل هما في هذه الحالة إما أن يرجع فيهما إلى الترجيحات السندية، كما إذا كان سند أحدهما أقوى من الآخر، وإلا لو لم تكن هناك مرجحات سندية فكان تكافؤ بين الدليلين على مستوى الدلالة وعلى مستوى السند، فالقاعدة هي التساقط أو التخيير على الخلاف. قال أو يتساقطان في حالة عدم وجود المرجح أو يتخير بينهما، واضح أو لا؟ على الخلاف في المسألة. هذه الحالة الأولى تبلور الآن كيف لا يمكن الجمع التبرعي في واحدة من حالات التعارض. تعال معنا إلى الحالة الثانية للتعارض. نعم، أكو نظرية قلت على الخلاف، أو مو يقصد يعني أنت حر إما أن تسقطن أو تتخير، لا، هي من يقول يتساقطان أو يتخير بينهما، هذا للخلاف بين الآراء الأعلام. يقول بعض الآراء قالت بالتساقط، بعض الآراء ماذا قالت؟ قالت بالتخير. جيد، الحالة الثانية. حالة ثانية أنه عندك تعارض، حينما تجري دراسة على هذا التعارض تجد على مستوى الدلالة، دلالة كل من الدليلين شنو؟ ظنية. يعني شنو ظنية؟ يعني أن كل من الدليلين ظاهر لا نص، هذا معنى ظني. قلنا النص قطعي والظاهر ظني، صح لو لا؟ ولكن عندما تأتي إلى السند تجد أن سندهما قطعي. افترض آيتين قرآنيتين أو آية قرآنية مع خبر متواتر، على مستوى المضمون، المضمون ظني، ولكن على مستوى السند شنو؟ السند قطعي. واضح أو لا؟ المصنف رحمة الله عليه يقول في مثل هذه الحالة لو تعارضا. زين، أنت شنو عندك قبل ما يتعارض؟ ما هو مستندك في الاعتماد على كل منهما؟ من حيث السند هو أنت مستندك القطع، والقطع حجيته ماذا؟ ذاتية. من حيث المضمون شنو اللي سوغ لك وسمح لك أن تعمل بهما؟ نقول بناء العقلاء على حجية الظهور، صح ولا لا؟ هذا اللي هو سواه. استعرف هذان الظهوران، هاتان الحجتان تعارضتا تكاذبتا، كل منهما يكذب الآخر. يقول إن أمكن الجمع العرفي، والجمع العرفي ما راح يخرجهن عن ظهوره، يعني راح يبقى محافظا على بقاء ظهور لكل من الدليلين غاية ما هنالك يعالج التعارض، يرفع التعارض، فيعمل حينئذ بالظهورين من دون مشكلة بينهما، صحيح لو لا؟ جمع العرفي لما كان يستند إلى ضوابط اللغة وضوابط المحاورات العرفية ما راح يقلب الظهور إلى لا ظهور، صحيح لو لا؟ وإنما يقول عمي هذان الظهوران الآن دي صادما، أنا أجي أتصرف بما لا يتنافى مع الظهور، ها، أتصرف بمقدار ما لا، أنه أنا أفك التنافي، أفك، بس يبقى كل منهما ظاهر وسندهم كل منهما قطعي، إذن كل منهما حجة، إذن يحق لك أن تعمل بهم، فلا معنى بعد لإسقاطهما. لا تعارض بينهما كما ذكرنا وكما سيأتي أنه في صورة الجمع العرفي ماكو أدنى تعارض، إحنا يرتفع التعارض، لا موضوع بعد للتعارض، واضح أو لا الكلام؟ فإذا ما أمكن، رحنا إحنا للغة، استفرغنا الوسع فيها، بحثنا عن كل ما يمكن أن يستفاد منه لحد هذا الخصام، فلم نجد، زين، فاستحكم الخصام أكثر. تجي تقول أنا أجمع جمع تبرعي، غير شنو جمع تبرعي؟ هاي احتمالات الخلاف باعتبار الدلالة ظنية، فاحتمالات الخلاف أستفيد منها، أجي أتصرف بفعل الشكل بالدليلين بحيث أفك هذا الاشتباه. قبول عمي، تعال اتصرف. اتصرفت، من اتصرفت ايش صار عندك؟ صار عندك دليلان غير متعارضين، صحيح؟ من حيث السند هو ماكو اي غبار على السند، لان مفترضين ان السند شنو؟ قطعي. من حيث المضمون، هذا بعد التصرف جاي نتساءل، من حيث المضمون شنو عندك؟ عندك ظهور؟ نعم؟
لا،
ما عندك ظهور. بعد ما تصرفت هل عندك ظهور؟
لا،
اذا ما عندك ظهور شنو الدليل على انه يحق لك الاعتماد عليه. بالجمع العرفي كان التكاتف بين الظهورين، فانت اجيت تصرفت تصرف حكيم، خليت حافظت على الظهورين بس فكيت الاشتباك وين؟ بالاساليب العرفيه، فبقى كل هو دليل محافظ على ظهوره. فبعد ما نفك التعارض من تريد تجري دراسه على كل دليل تجد سند سليم دلالته سليمه، سند قطعي دلالته ظهور، اذن هو حجه. اما بالجمع التبرعي الذي التجأت اليه باساليب غير عرفيه، جيد قبول، ما حد يريد يمنعك، نفك التعارض. الان نريد نعمل بكل من الدليلين، نجي للدليل الاول. هذا الدليل الاول سنده سليم لو لا؟ المفترض سليم سنده، صحيح؟ تعال الى مضمونه، هل ان مضمونه ظهور كي يعتمد عليه؟ الجواب كلا. اذا يكشف عن ان الجمع العرفي التبرعي ماذا؟ لم يعمل لنا شيئا، بالنتيجه هم ينهينا الى التساقط، لان اذا ما في ظهور للدليل بعد ما تقدر تعتمد عليه. نقول عم التعارض مستحكم، اذا التساقط صحيح لو لا؟ واضح الآن المصنف إنما يقف وقفة طويلة هنا ويطنب في الحديث ليقول لأن المسألة مرهونة بشيء سموه، مرهونة بأنه قاعدة كاملة إحنا راح نكنسلها مقابل الجمع التبرعي. بعد ما يصير تصار ماكو تساقط، ماكو تخيير مع إمكان الجمع. واضح أو لا؟ قال وإن كانت الثانية، الثانية ياهو أن يكون مقطوعي السند مظنوني الدلالة، فإنه مع القطع بسندهما كالمتواترين أو الآيتين القرآنيتين لا يعقل طرحهما او طرح احدهما من ناحيه السند. هاي مرحله منتهين منها، فمرجحات سنديه عندنا او ما عندنا؟ نعم ما عندنا مرجحات سنديه، صحيح لو لا؟ فلم يبق الا التصرف فيهما من ناحيه الدلاله، ولا يعقل جريان اصاله الظهور فيهما معا لتكاذبهما في الظهور. وحينئذ فإن كان هناك جمع عرفي يؤمن لنا ظهورا لكل من الدليلين من دون التكاذب على رأسنا، هذا هو الشيء الذي نبحث عنه. واضح أو لا؟ أنت تعطيك وسيلة أسلوب معين تستخدمه تأمن به ظهور لكل من الدليلين من دون اصطدام، شنو أفضل منها؟ صحيح. فإن كان هناك جمع عرفي بينهما بأن يكون أحدهما المعين، سيعطينا في النموذج للجمع العرفي وإن كان سيتكلم عنه مفصلا، بأن يكون أحدهما المعين قرينة على الآخر أو كل منهما قرين على التصرف في الآخر على نحو ما يأتي من بيان وجوه الجمع دلالتي، فإن هذا الجمع في الحقيقة يكون هو الظاهر منهما فيدخلان بحسبه في باب الظواهر، ويتعين الأخذ بهذا الظهور. واضح أو لا؟ الظهور حجة، مع شنو اللي يمنع من حجيته؟ لا مانع من حجية الظهور. قال وإن لم يكن هناك جمع عرفي فإن الجمع التبرعي لا يجعل لهما ظهورا فيه ليدخل في باب الظواهر ويكون موضعا لبناء العقلاء، ولا دليل في المقام غير بناء العقلاء على الأخذ بالظواهر. فما الذي يصحح الأخذ بهذا التأويل التبرعي ويكون دليلا على حجية؟ ما تتأمن إن الظهور تتأمن شيء خلاف الظاهر، نقبل منك إحنا، ولكن جيب دليل على حجية هذا خلاف ظاهر. وغاية ما يقتضي تعارضهما هو عدم إرادة ظهور كل منهما. والتعارض جدا يقول التعارض يقول بموجب التكاثف فكل من الظهورين غير مراد. يجي التعارض يقول أنه يابت في صورة التعارض أن غير الظاهر هو المراد، يقول هذان الظهوران بموجب اصطدامهما اثنين من المريخ، مع السلامة، مو أنهم المريخ والريخ غير الظاهر. هذا من أنت نجيبه اللي هو جمع تبرعي غير الظاهر. وغاية ما يقتضي تعارضهما عدم إرادة ظهور كل منهما، ولا يقتضي أن يكون المراد غير ظاهرهما من الجمع التبرعي، فإن هذا يحتاج إلى دليل يعينه ويدل على حجيتهما فيه. واضح أو لا؟ ولا دليل حسب الفارض. قال وإن كانت الثالثة، الحالة الثالثة ما هي؟ أن يكون أحدهما مظنون الدلالة مقطوع السند، والآخر بالعكس مقطوع الدلالة مظنون السند. يقول فإنه يدور الأمر فيها بين التصرف في سند مظنون السند وبين التصرف في ظهور مظنون الدلالة أو ترحيم. ليش؟ لأن مقطوع السند من حيثية سند ما تقدر تتصرف فيه، صحيح لا؟ ومقطوع الدلالة من حيثية دلالته لا يمكن التصرف فيه. فأنت إذا عندك منفذ للتصرف وين؟ في مضمون السند تتصرف بسنده، بأن تقدم مقطوع السند عليه مثلا، أو في مضمون الدلالة تتصرف بدلالته بأن تقدم مقطوع الدلالة أو تجمع جمعا حرفيا. واضح أو لا؟ وإلا إن لم يمكن التصرف فلا بد من طرح مضمون السند من حيثية السند، أن نقول سند غير معتبر غير حجة، ومضمون الدلالة نطرحه من حيثية دلالته فنقول أن دلالته ليست بحجة. قال وإن كانت الثالثة فإنه يدور الأمر فيها بين التصرف في سند مضمون السند وبين التصرف في ظهور مظنون الدلالة أو طرحهما معا. فإن كان مقطوع الدلالة صالحا للتصرف بحسب عرف أهل المحاورة في ظهور الآخر المظنون، تعين ذلك لأنه بهذا الطريق نأمن مقطوع الدلالة يعمل به، وذاك الظهور أن راح يبقى ظاهر ولكن لا يتكاثف مع مقطوع الدلالة، فنعمل بهما معا. إذ يكون قرينة على المراد من الدليل المظنون الدلالة فيدخل بحسبه في الظواهر التي هي حجة. يعني يدخل مظنون الدلالة بعد التصرف فيه بحسب قواعد المحاورات يدخل في الظواهر فيكون حجة، صحيح لو لا؟ هذا ما عنده مشكلة به الكلام، وين من نوصل للجمع التبرعي كل جمع عرفي الآن. وأما إذا لم يكن لمقطوع الدلالة هذه الصلاحية يجي الكلام المتبرع، ترث مقطوع الدلالة ما عنده صلاحية لأن يتصرف في ذاك الظاهر بحيث يرفع التكاثف، فأي تصرف يكون في ذاك الظاهر ده يقلب ظهوره إلى لا ظهور، وما الدليل على حجية غير الظاهر؟ صحيح لنا؟ فلذا قال وأما إذا لم يكن لمقطوع الدلالة هذه الصلاحية فإن تأويل الظاهر تبرعا لا يدخل في الظاهر، فإذا لم يدخل في الظاهر فلا بد من العمل بهذا الخبر من دليل. ما الدليل على أنه يجوز العمل به؟ قال فلا يدخل في الظاهر حينئذ ليكون حجة ببناء العقلاء، ولا دليل آخر عليه كما تقدم في الصورة السابقة. قال ويتعين في هذا الفرض عند عدم إمكان الجمع العرفي، قال طرح هذين الدليلين، طرح مقطوع الدلالة من ناحية السند. يعني شنو طرح مقطوع الدلالة من ناحية السند؟ يعني نقول أن هذا من حيث سنده غير معتبر. وطرح مقطوع السند من ناحية الدلالة نقول أن هذا الدليل لا ظهور فيه والسلام. فإذا ما أبي ظهور حتى لو كان سنده قطعي يصير حكم الآية المتشابهة. يمكن تعتمد عليها الآية المتشابهة؟ ما أعتمد على الآية المتشابهة لأن سندها بي خلل. لا، سندها صحيح ولكن هناك اشتباه في مفهومها، ما في ظهور. فإذا ما في ظهور لا يمكن العمل بغير الظاهر. قال: ويتعين في هذا الفرض طرح هذين الدليلين، طرح مقطوع الدلالة من ناحية السند وطرح مقطوع السند من ناحية الدلالة، فلا يكون الجمع أولى، إذ ليس إجراء دليل أصالة السند بأولى من دليل أصالة الظهور. هاي يقول فليس الجمع. قد يقول قائل من أنه إحنا نقدم واحد، قدم مقطوع السند على مضمون السند، فالمصنف يقول له يعارضك، ذاك مقطوع الدلالة على مضمون الدلالة، فترجيح ما ممكن معنا. واضح أو لا؟ لما كان متكافئين كل واحد به حيثية قطعية وحيثية ظنية، على يسر تقدم هذا على يعني. وإن كان من حيث السند للدليل أليف مزيه، من حيث الدلالة للدليل باء المزيه، فيقول خد يتكافئ بالمزيتين، كل منهما فيه مزية، فلا يمكن الاستفادة من هذه المزية، فلا طريق إلا التساقط. قال: فلا يكون الجمع أولى، إذ ليس إجراء دليل أصالة السند بأولى من دليل أصالة الظهور، وكذلك العكس. ولا معنى في هذه الحالة للرجوع إلى المرجحات في السند مع القطع بسند أحدهما كما هو واضح. قال: وإن كانت الحالة هي الحالة الرابعة، يعني أن يكون كل منهما مظنون السند مظنون الدلالة، سند خبر واحد ودلالته الظهور، كل من الدليلين عبارة عن خبر واحد ظاهر، مختصرا إياه. في مثل هذه الحالة ماذا نعمل؟ المصنف قال: لا بد أن نشخص أن الدوران بين من ومن. صار واضح أو لا؟ قال: يدور الأمر بين التصرف في أصالة السند في أحدهما أو التصرف في أصالة الظهور في أحدهما. شلون يعني؟ ليش يدور الأمر بين هذا أو ذاك؟ يقول المصنف: أنت عندك الآن روايتي صحيح، خبر واحد يعني ظني، وحنا ظاهرات مو نص، صح لولا؟ إذا تقول أنا أريد أعتمد على سندهما معا، يعني أنا أعتمد على هاتين الروايتين من ناحية سندهما فآخذ بهما من ناحية سندهما، شنو اللي يعارضك؟ نعم، مو مكتوب، أكو شيء بس يقف أمامك وهو الظهور المتكاذب بينهما، فظهور أحدهما يعارض الاعتماد على سندهما، أكو تكاذب بالسند بالظهور، صحيح أو لا؟ فإن قلت أنا أعتمد على عفوا، فهنا يصير التعارض بين أصالة الظهور وبين أصالة السند. فأنت لو تتصرف في الظهور حتى تقدر تعتمد على السند، أو إذا أردت اعتماد على الظهورين تصرف في السند، بأن رجح أحد السندين، فإذا رجحت اعتيادي راح يسقط أحدهما الثاني الآخر، حينئذ تعتمد على أحد الظهورين. واضح أو لا؟ فإذا أمكن الجمع العرفي يجي نفس الكلام، أمكن الجمع العرفي بين الظهورين بها ونعمة، لأنه راح تحافظ على كلا الظهورين من دون تكاذب. وإن لم يمكن الجمع العرفي بين الظهورين وإنما يمكن من خلال التبرع، قال فيخرجه عن كونه ظاهرا، فلا بد من التماس دليل جديد على حجيته. واضح أو لا؟ قال وإن كانت الرابعة، فإن الأمر يدور فيها بين التصرف في أصالة السند في أحدهما والتصرف في أصالة الظهور في الآخر، لا أن الأمر يدور بين السندين ولا بين الظهورين، أن نتصرف في أصالة الظهور في أحدهما، لا. والسر في هذا الدوران أن دليل حجية السند يشملهما معا على حد سواء بلا ترجيح لأحدهما على الآخر حسب الفرض، وكذلك دليل حجية الظهور. ولما كان يمتنع اجتماع ظهورهما لفرض تعارضهما، فإذا أردنا أن نأخذ بسندهما معا باعتبار حجتين، لا بد أن نحكم بكذب ظهور أحدهما. ما يمكن أنت هم تعتمد على سند على هم ظهوري، أكو تكاذب دي يصير، صحيح أو لا؟ فلو التكاذب ترجع للدلالة، لو ترجع وين؟ للسند. فإذا أردنا أن نأخذ بسندهما معا لا بد أن نحكم بكذب ظهور أحدهما، فيصادم حجية سند أحدهما حجية ظهور آخر. وكذلك إذا أردنا أن نأخذ بظهورهما معا لا بد أن نحكم بكذب سند أحدهما. معنى نأخذ بظهورهما مو نعملها، وإنما نقول لا تكاذب بينهما في الظهور، فنقول الخلل وين صاير؟ بالسند. إذا قلت لا تكاذب بينهما بالسند، فالخلل وين يصير؟ بالظهور. فمعناه ذا يدور الأمر، لو خلل بالسند لو خلل بالظهور، فيدور الأمر وين؟ بين التصرف في السند أو التصرف في الظهور. واضح أو لا؟ هذا معنى لو أردنا أن نأخذ بهما. ولا شنو معنى بالله تأخذ بالخبرين ولكن السقط ظهور أحدهما؟ معنى ما أخذت فيه، طرحت واحد يقصد نأخذ، يعني لو لم نقل بالتكاذب في السند لكان لابد من أن يكون أحدهما في ظهوره كذا، أو لو لم نقل بالتكاذب في الظهور لابد أن يكون أحدهما في سنده خلل كي يطرح. واضح أو لا؟ وبعبارة أخرى، أنت الآن في حالة تكاذب، في حالة التكاذب لابد أن تطرح أحدهما، صحيح لو لا؟ يعني واحد كاذب، هذا الكذب وين جاي يدور؟ دا يدور يقول هذا الظهور كاذب أو هذا كاذب؟ لو دا يدور بين الظهور والسند يقول لك إما ظهور أحدهما أو سند أحدهما هو الكاذب، هذا اللي يريد يقول المصنف. واضح؟ قال فيصادم حجية ظهور أحدهما حجية سند آخر، فيرجع الأمر في هذه الحالة إلى الدوران بين حجية سند أحدهما وحجية ظهور الآخر. وإذا كان الأمر كذلك فليس أحدهما أولى من الآخر كما تقدم، يعني مزية وين؟ ماكو. فإذا مزية ماكو يجي الكلام، يمكن الجمع العرفي لو ما يمكن؟ إذا أمكن الحفاظ على الدليلين، وإذا لم يمكن فالجمع التبرعي لا يؤمن لنا ظهور، فالمتعين هو التساقط أو التخيير. قال نعم، لو كان هناك جمع عرفي بين ظهوريهما فإنه حينئذ لا تجري أصالة الظهور فيهما على حد سواء، بل المتبع في بناء العقلاء ما يقتضيه الجمع العرفي الذي يقتضي الملاهمة بينهما، فلا يصطف كل منهما لمعارضة آخر. ومن هنا نقول أن الجمع العرفي أولى من الطرح، بل بالجمع العرفي يخرجان عن كونهما متعارضين كما سيأتي، فلا مقتضى لطرح أحدهما أو طرحهما معا. فالسادة تلاحظ، المصنف في المرحلة الأولى في هذه الحالة الرابعة للتعارض، أول شيء يقول أنه لا مزية لأحدهما على الآخر، فإحنا ما نقدر نرجح واحد على الثاني من خلال المزية. ليش لا مزية؟ قال لأن الأمر يدور بين التصرف في ظهور أحدهما وسند الآخر، فماكو عندك مزية. بعد ما أمن عدم المزية يعني سوالنا تكافؤ، فإذا صار عندنا تكافؤ من حيث الدلالة من حيث السند، ها؟ في مثل هذه الحالة قلنا القاعدة الأولية في التساقط ماذا؟ لا في التكافؤ في تعادل المتعارضين هو التصاقط. فإذا أمكن الجمع لا تصل النوبة إلى التصاقط، واضح أو لا؟ أما إذا لم يكن بينهما جمع عرفي فإن الجمع التبرعي لا يصلح للملائمة بين ظهوريهما، فتبقى أصالة الظهور حجة في كل منهما، فيبقيان على ما هما عليه من التعارض، فإما أن يقدم أحدهما على الآخر لمزية أو يتخير بينهما أو يتساقطان. فتحصل من ذلك كله أنه لا مجال للقول بأولوية الجمع التبرع من الطرح في كل صورة مفروضة للمتعارضين. إذا عرفت ما ذكرناه من الأمور في المقدمة فلنشرع في المقصود، والأمور التي ينبغي أن نبحثها ثلاثة: الجمع العرفي، القاعدة الثانوية في المتعادلين، المرجحات السندية وما يتعلق بها. الأمر الأول هو في الجمع العرفي. قال: بمقتضى ما شرحناه في المقدمة الأخيرة، المقدمة نقرأها على أن نوصل إلى وجوه الجمع، بمقتضى ما شرحناه في المقدمة الأخيرة يتضح أن القدر المتيقن من قاعدة أولوية الجمع من الطرح في المتعارضين، أي جمع؟ هو الجمع العرفي الذي سماه الشيخ الأعظم الجمع المقبول، وغرضه المقبول عند العرف والمقبول عندي ولا صار تبرعي، ويسمى الجمع دلالتي. وفي الحقيقة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك أنه بالجمع العرفي يخرج الدليلان عن التعارض، والوجه في ذلك أنه إنما نحكم بالتساقط أو التخيير أو الرجوع إلى العلاجات السندية، حيث تكون هناك حيرة في الأخذ بهما معا، وفي موارد الجمع العرفي لا حيرة ولا تردد. وبعبارة أخرى أنه لما كان التعبد بالمتنافيين مستحيلا فلا بد من العلاج، إما بطرحهما أو بالتخيير بينهما على بعض المباني أو بالرجوع إلى المرجحات السندية وغيرها إن كانت. وأما لو كان الدليلان متلائمين غير متنافيين بمقتضى الجمع العرفي المقبول، فإن التعبد بهما معا يكون تعبدا بالمتنافيين لو بالمتلائمين فلا استحالة فيه ولا محذور حتى نحتاج إلى العلاج. ويتضح من ذلك أنه في موارد الجمع لا تعارض، وفي موارد التعارض لا جمع عرفي، وللجمع العرفي موارد لا بأس بالإشارة إلى بعضها للتدريب. يأتي الكلام عنها غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.